بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني مشركي العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لم يرد به جميع النصارى، لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم، لا ولاء ولا كرامة، لا ولاء ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه، ويدل عليه الآية التي بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. أي فهي في المؤمنين منهم، في من آمن بعيسى وبالإنجيل حقا. وليست في كلهم، كذا قاله البغوي وغير واحد من المفسرين، أن هذه الآية في المؤمنين منهم وليست في كل النصارى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قالوا لأن الآية نازلة في المؤمنين منهم في النجاشي وأصحابه. وقال بعض المفسرين: ليس في الآية إثبات المودة للمؤمنين، وإنما فيه أن النصارى أقرب إلى مودة المؤمنين، فلم يقل في الآية: ولا تجدن أشدهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إلا نصارى، وإنما قال أقربهم مودة، أي كلهم أعداء، لكن عداوة اليهود أشد. والنصارى يكونون في الغالب أقرب مودة للمؤمنين بما جعل الله تعالى في قلوب أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام من ذلك: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أي فعداوة الآية تريد تبين أن عداوة اليهود والمشركين أشد من عداوة النصارى، وكلهم أعداء ولكن تتفاوت عداوتهم. قالوا: حتى لو حملناها على جميع النصارى فليس في الآية أنهم يودون المؤمنين، ليس في الآية أنهم ليسوا أعداء للمؤمنين، بل الكل أعداء، وهؤلاء عداوتهم أهون من عداوة اليهود والمشركين. ونعم الأعداء تختلف عداوتهم. فالآية محمولة على هذين الوجهين، إما أن يقال إنها خاصة بالمؤمنين منهم وهذا يؤيده سبب نزول الآية، ويؤيده سياق الآيات أن في المؤمنين يقولون ربنا آمنا، أو كما قال بعض المفسرين هي عامة في النصارى كلهم، ولكن ليس في الآية نفي عداوتهم للمؤمنين أو إثبات أنهم يودون المؤمنين، إنما هم أقرب إلى مودة المؤمنين من اليهود ومن المشركين، أي عداوتهم أهون من عداوة اليهود والمشركين، والكل أعداء. وإلا فعبر التاريخ عداوة النصارى للمؤمنين شديدة، والحروب الصليبية التي شنها النصارى على المسلمين عبر التاريخ أهلكت الحرث والنسل وطمست معالم الإسلام من كثير من البلدان، وقتل جميع أهله من قبل النصارى. قال رحمه الله: وقيل التفسير الثاني نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى، لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم، وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود، أي والكل أعداء، وهؤلاء عداوتهم أخف. قال أهل التفسير، وهذا الذي سيذكره قد جمعه من آثار كثيرة، منها ما ثبت بالسند الصحيح ومنها ما هو دون ذلك. وساقه كل مساقا واحدا. قال أهل التفسير: ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله تعالى رسوله بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد، أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال: إن بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، أي هو لا يظلم، وفي مملكته لا يظلم أحد من أحد، بل إذا ظلم أحد أنصفه منه، فهو لا يظلم ولا يسمح لغيره أن يظلم. فاخرجوا إليه حتى يكون الله أو حتى يجعل الله للمسلمين فرجا. وأراد به النجاشي، واسمه أصحمة، وهو بالحبشة عطية، وإنما النجاشي اسم الملك، أي لقب لملك الحبشة، كل من كان يحكم الحبشة يقال له نجاشي، كقولهم قيصر وكسرى، قيصر لقب لملك الروم وكسرى لقب لملك فارس. فخرج إليهم سرا 11 رجلا وأربع نسوة، وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، ومصعب ابن عمير، وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وامرأة ليلى بنت أبي حثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم. فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة الأولى، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إليها، وكان جميع من هاجر للحبشة من المسلمين 82 رجلا سوى النساء والصبيان. وبقوا بها سنين، بقي هؤلاء الذين هاجروا حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، أكثر من 10 سنين. وكان بين ذلك تخللته رجعة إلى مكة ثم عاد إلى الحبشة. قال: فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردوهم إليه، فعصمهم الله. وذكرت القصة في سورة آل عمران، أو ذكرت القصة في سورة آل عمران، قد سبق ذكرها. فلما انصرفا خائبين أقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمره، وذلك في سنة 6 من الهجرة. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت إليه مع زوجها فمات زوجها. ويبعث إليه من عنده من المسلمين، أي كتب إليه بالأمرين، تزويج أم حبيبة وأن يبعث إليه من عنده من المسلمين. فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فأعطتها أوضاحا لها سرورا بذلك، إيش من الحلي. فأذنت لخالد بن سعيد بن العاص حتى أنكحها على صداق 400 دينار، وكان الخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي رحمه الله. فأنفذ إليها النجاشي 400 دينار على يد أبرهة، فلما جاءتها بها أعطتها 50 دينارا فردته، وقالت: أمرني الملك ألا آخذ منك شيئا، وقالت: أنا صاحبة دهن الملك وثيابه، وقد صدقت محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وحاجتي منك أن تقرئيه مني السلام. قالت: نعم، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه عليها وعندها فلا ينكر. قالت أم حبيبة: فخرجنا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فخرج من خرج إليه، وأقمت حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وكان يسألني عن النجاشي، فقرأت عليه من أبرهة السلام، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما السلام، وأنزل الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني أبا سفيان، مودة يعني بتزويج أم حبيبة. ولما جاء أبا سفيان تزويج أم حبيبة قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه. قال في الحاشية أي معنى أنه كفء كريم لا يرد. هذا مختلف في تزويج أم حبيبة، هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النجاشي وهي بالحبشة، أو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، زوجه إياها أبو سفيان، على خلاف كثير فيه. والذي في صحيح مسلم أن أبا سفيان زوجه أم حبيبة بعد فتح مكة. قال وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أزهى ابن أصحمه ابن أبجر في 60 رجلا من الحبشة، وكتب إلي يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك أي جعفر الذي كان عنده، وأسلمت لله رب العالمين، وقد بعثت إليك ابني أزهى، وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت، والسلام عليك يا رسول الله. فركبوا سفينة في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا، ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، منهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى آخره، فبكوا حتى سمعوا القرآن وآمنوا، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم 70 وكانوا أصحاب الصوامع. والأصح من هذا أن هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه حين قرأ عليهم جعفر القرآن فبكوا حتى بلوا مصاحفهم التي كانت بأيديهم، فأنزل الله هذه الآية، فهي نازلة في النجاشي وأصحابه لا في الذين قدموا عليه من الوفد. وهذا الذي صح به الأثر ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح المسند من أسباب النزول عن عبد الله بن الزبير، وجاء عن غيره من طرق متعددة. قال مقاتل والكلبي كانوا 40 رجلا، 32 من الحبشة، 8 روميون من أهل الشام. وقال عطاء كانوا 80 رجلا، 40 من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، 32 من الحبشة، 8 روميون من أهل الشام. وقال قتادة نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به، فأثنى الله عز وجل بذلك عليهم، ذلك بأن منهم قسيسين أي علماء. قال قطرب القس والقسيس العالم بلغة الروم، ورهبانا الرهبان أصحاب الصوامع واحدها راهب مثل فارس وفرسان وراكب وركبان، وقد يكون واحدا وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين، وأنهم لا يستكبرون لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق، أي هذا من الأسباب التي جعلتهم أقرب مودة إلى المؤمنين، أولا أن فيهم العلماء والعباد، ثانيا أنهم ليسوا بأهل كبر. ولا تزال هذه الآيات في هذا المعنى وفي هذه القصة، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.